10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
نرحب بلقائكم دائما أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم هذه الساعة نبيل الحيدري وزميلي نجيب بالاي. سنتابع تقريرا حول مهرجان زرياب الموسيقي الذي تقام فعالياته في بغداد وإلى السماوة، حيث تخرج نحو 300 طالب وطالبة من كلياتها. وقبل ختام الساعة سنتابع حلقة من برنامج كولاج. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق ورواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: حل مشكلة النازحين في الداخل وفي الخارج لا يزال بعيد المنال، والقطاع العراقي الخاص هل يجد فرصته الذهبية بالتعاون مع الشركات الأمريكية؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. أشار مسؤولون في الأمم المتحدة إلى انخفاض حاد في أعداد النازحين والمرحلين داخليا ممن يعودون إلى أماكنهم الأصلية، ولوحظ هذا الانخفاض منذ الانتخابات في آذار الماضي. هذا ما جاء على لسان دانييل أندرسون رئيس مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في العراق، إذ قال:
خلال الأشهر 18 الأخيرة كان معدل العودة الشهري يتراوح ما بين 15,000 إلى 20,000 نازح ومرحل داخلي إلى أماكنهم الأصلية. هذا المعدل انخفض إلى 10,000 منذ آذار الماضي. أما سبب الانخفاض وحسب قول النازحين أنفسهم فهو حالة عدم اليقين السياسي في العراق.
المسؤولون الدوليون عزوا هذا الانخفاض إلى مخاوف الناس من احتمال عودة أعمال العنف الطائفية، لا سيما مع تأخر تشكيل الحكومة. في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الأربعاء، عرض والتر كيلين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان لشؤون النازحين داخليا، عرض لنتائج رحلته الاستطلاعية في أنحاء مختلفة من العراق والتي دامت 8 أيام. كيلين قال إنه زار عددا من مخيمات المرحلين في بغداد ولاحظ أنهم يعيشون في حالة مزرية بلا مساكن ولا ماء صالح للشرب ولا تجهيزات صحية جيدة، كما لا يحصلون على خدمات صحية وتعليمية كباقي المواطنين. مسؤولو الأمم المتحدة قالوا أيضا أن حوالي 500,000 شخص أغلبهم من المرحلين بسبب العنف يقيمون في أماكن غير مخصصة للسكن في بغداد وفي مدن أخرى، ومن هذه الأماكن مباني حكومية أو أراضي أميرية، مما يعرضهم للطرد في أي لحظة. كيلين نبه الحكومة العراقية إلى ضرورة عدم إجلاء هؤلاء الأشخاص من أماكن إقامتهم المتواضعة، لأنهم بكل بساطة لا يستطيعون تأمين سكن لائق بهم. كيلين قال إن إجلاء هؤلاء الأشخاص يخلق مشكلة بدلا من حلها. أثنى كيلين على جهود الحكومة العراقية، غير أنه قال إن المطلوب هو بذل جهود أكبر لإيجاد حلول دائمية ونهائية لمشكلة النازحين. كيلين قال إن التجربة الدولية في مجال النزوح الداخلي تشير إلى أن هناك فئات عديدة من النازحين داخليا، الأولى تعود طوعيا إلى أماكنها الأصلية حال إحساسها بالأمان، والفئة الثانية ترغب في العودة، غير أنها لا تستطيع ذلك لأسباب عديدة، منها أن آخرين استولوا على مساكنهم الأصلية أو أن المساكن تعرضت إلى الدمار أو لأن فرص حياة جيدة معدومة في أماكنهم الأصلية. وهذه الفئة حسب قول المسؤول هي التي تحتاج إلى عناية وجهود خاصة.
cannot return.
أما الفئة الثالثة حسب قول المبعوث الدولي والتر كيلين فتشمل نازحين لا يريدون ولا يتمكنون من العودة إلى أماكنهم الأصلية لعدم إحساسهم بالأمان، وهؤلاء يحتاجون إلى برامج دمج اجتماعية في أماكنهم الجديدة، ويحتاجون إلى وحدات سكنية، لا سيما وأن أغلبهم يقيمون بشكل غير شرعي في مباني حكومية أو أماكن لا يملكونها. المسؤول الدولي دعا الحكومة العراقية إلى عدم إجلاء هؤلاء الأشخاص من المباني العامة إلا بعد تأمين سكن ملائم لهم، ولاحظ بشكل عام أن حل مشكلة النازحين داخليا ليس بالأمر السهل، بل يتطلب جهودا عظيمة بمشاركة عدة فئات وأطراف مع وضع برامج خاصة لمساعدتهم. المسؤول الدولي والتر كيلين أكد الحاجة إلى نوعين من الاستراتيجيات: الأولى توفير الرعاية والخدمات الأساسية على وجه السرعة لهؤلاء النازحين داخليا، والثانية وضع حلول دائمية وناجعة لأوضاعهم، إما من خلال مساعدتهم على العودة إلى أماكنهم الأصلية، أو من خلال وضع برامج لدمجهم في أماكنهم الجديدة، أو حتى مساعدتهم على الانتقال إلى أماكن قادرة على استقبالهم. وفي حديثها لإذاعة العراق الحر، عرضت مدير الإعلام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفاء عمر، عرضت أرقاما عن أعداد النازحين في دول الجوار والمرحلين داخليا، إذ قالت:
في نفس العراق في حوالي 1.5 مليون نازح داخلي. عدد اللاجئين العراقيين الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط حوالي 208,673. في مصر يوجد 6,721 لاجئ عراقي. في الأردن العدد يقارب 30,698. أكبر عدد موجود الحقيقة في سوريا، والعدد حوالي 153,042 لاجئ. أما في لبنان فعدد العراقيين 7,878. هذه الأعداد، في بعض الأعداد كثير بسيطة في دول أخرى، لكن هذه هي الدول الأساسية التي يلجأ إليها العراقيين.
وفيما يتعلق بأوضاع النازحين إلى دول الجوار، وصفتها مدير الإعلام الإقليمي وفاء عمر بالشكل التالي:
أما بالنسبة لأوضاع اللاجئين فيعني هناك في صعوبة في إيجاد العمل، خاصة في دول اللي البطالة فيها عالية مثل مصر، مثل سوريا ولبنان والدول كل يعني الدول الأخرى. لا يوجد عمل، هناك صعوبة الحصول على عمل، صعوبة الفقر عالي، رغم أنه متوفر للاجئين أنهم يدخلوا المدارس، لكن هناك في تسرب من المدارس بشكل كبير. هناك أوضاع اجتماعية ونفسية صعبة للغاية.
وفاء عمر قالت أيضا أن المفوضية تحاول مساعدة النازحين العراقيين من خلال عدة إجراءات، مثل تحديد من هو اللاجئ وما هي احتياجاته، ثم تقوم بتقديم دعم اجتماعي ومالي ومعنوي للاجئين من خلال مراكز المساعدة الاجتماعية وحتى الزيارات المنزلية. مستمعي الكرام، بعد قليل القطاع العراقي الخاص هل يجد فرصته الذهبية بالتعاون مع الشركات الأمريكية؟
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى فقرات ملف العراق. دخلت العلاقة بين العراق والولايات المتحدة مرحلة جديدة تقوم على التعاون وعلاقات الشراكة، بعد أن كانت علاقة تقوم على الجانب العسكري بالدرجة الأساس. هذا وتذكر الأنباء أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تشجع رجال الأعمال الأمريكيين على تصدير البضائع إلى العراق، ومما يشير إلى تحسن أجواء الاستثمار. أعلن بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي عن استعداده لمنح قروض متوسطة وطويلة الأمد لدعم مبيعات البضائع الأمريكية في العراق. فريد هوتشبرغ أحد المسؤولين في البنك قال، وهنا أقتبس: العراق ليس أأمن مكان في العالم لحد الآن، غير أنه مكان يمكننا البدء فيه بتمويل التجارة، نهاية الاقتباس. هذا وتقول الإدارة الأمريكية أن هذا القرار يأتي في إطار التحولات التي تشهدها العلاقات العراقية الأمريكية، والتي كانت تقوم على مساعدات فقط وأصبحت الآن تقوم على التجارة مع العراق. ونقل عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن الولايات المتحدة بدأت تبني علاقة شراكة مع الحكومة والشعب العراقيين تقوم على التعاون في مختلف المجالات. في العراق طالما شكى القطاع الخاص من إقصائه من مشاريع الإعمار ومن كثرة القيود الإدارية والفنية التي تؤدي إلى عرقلة عمله في المشاريع المختلفة. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى سالار عبد الله نائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية الذي قال إن الجانب الأمريكي طلب التعامل مع القطاع الخاص بالتحديد وشركاته العديدة وفي مختلف القطاعات.
الجانب الأمريكي طلب من الجانب العراقي يشارك في القطاع الخاص في كل القطاعات، من الزراعة، من التجارة، من الصناعة، من الصحة، يعني عندهم رغبة شديدة يتعاملون ويا القطاع الخاص، لأنه يعرفون أنه اليوم القطاع الخاص هو جزء كبير لبناء تنمية اقتصادية ومشاركة الحكومة المحلية العراقية. يعني هم الجانب الأمريكي طلبوا من عندنا، أيضا إحنا اختارينا اتحاد غرف التجارة، اتحاد الصناعيين، رئيس المجلس رجال الأعمال، نقابات مهنية، بعض الشركات الأهلية، كلهم شاركوا هذا بالاجتماع. يعني جزء كبير من القطاع الخاص شارك ويا الجانب الأمريكي. حتى القطاع النفطي، حتى القطاع الاتصالات طلبوا من عندنا أنه ويشارك في القطاع الخاص مع الجانب الأمريكي.
سالار عبد الله نائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية قال أيضا إن الجانب الأمريكي عرض إنشاء شركات مشتركة مع القطاع العراقي الخاص.
هم يريدون المشاركة داخلية مع الشركات الأمريكية لكي يكون أنه القطاع الخاص العراقي يشارك مع الشركات الأمريكية، يعني يعملون سواء في العراق ويأسسوا شركات مشتركة، ومع مع القطاع العام أيضا عندنا طلبوا من عندنا بعض المؤسسات القطاع العام والقطاع المختلط أيضا هم طلبوا من عندنا يشاركوا مع ذلك.
النائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية قال أيضا إن الهيئة قامت بوضع خارطة استثمارية في جميع القطاعات وفي كافة المحافظات، وأن عدد هذه المشاريع حوالي 700.
احنا في هيئة وطنية استثمار مع هيئات الاستثمار في المحافظات العراقية عدينا خارطة استثمارية تقريبا 80% تمام المشاريع الجاهزة للاستثمار، ونعرض على الشركات الأمريكية على عموم المحافظات العراقية في جميع القطاعات، نعرض عليهم الفرص الاستثمارية الموجودة من الهيئة الوطنية، الفرص الاستثمارية الاستراتيجية والمحلية. في خارطة الاستثمارية موجود أكثر من 700 مشروع استثمار في كل القطاعات وفي كل المحافظات العراقية مقسمة حسب الخارطة الاستثمارية المحافظة اللي شاركت ويانا بإعداد الخارطة الاستثمارية.
عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي محمد جواد قال من جانبه إن القطاع العراقي الخاص مستعد للتعاون مع جميع الشركات بكافة جنسياتها وليس مع الأمريكية فقط.
هم الشركات العراقية عندها الاستعداد تشتغل مع كل الشركات العالمية، أي شركة موجودة، خليها هندية، خليها تركية، مو شرط أمريكية، فكل الشركات أكو استعداد. وثانيا قانون الاستثمار جدا واضح، يقدرون يحضرون إلى هيئة الاستثمار أو للمجلس، وأي تعاون يحتاجوه احنا حاضرين نقدم لهم الخدمة.
المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان رحب هو الآخر بأي تعاون مع الشركات الأجنبية والأمريكية على وجه الخصوص، مشيرا إلى تطور الولايات المتحدة في كافة المجالات، غير أنه أشار أيضا إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض عمل القطاع العراقي الخاص.
إذا كانت رؤوس أموال أو إذا كانت تكنولوجيا أمريكية اليوم تعتبر في قمة تكنولوجيا العالم، سنرحب بها وستضيف عبر شراكات خاصة تعقد مع القطاع الخاص العراقي لتطوير القطاع الخاص العراقي. ونقطة أخرى أنه في أمريكا اليوم مجالات الاستثمار ضاقت لوجود الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية اللي عمت أمريكا، فالرأسمال الأمريكي أصبح يفتش على أسواق جديدة ليستثمر بها، والسوق العراقية متعطشة للاستثمارات بما فيها من فرص عمل نقص بالبنى التحتية ومحاولة إصلاح هيكلة الشركات وشبه خصخصة، فممكن المستثمر الأمريكي يجد له الأرضية الجيدة إذا ما أحسننا الاستفادة من هذه العملية وهيئنا الظروف وسهلنا كثير من القضايا، خطينا الروتين، تخلصنا من البيروقراطية، ستكون فرصة للعراق لاستقبال المستثمر الأمريكي والتعاون معه.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحرة، أعدته وقدمته لكم اليوم روى حيدر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
من ديالة المستمع سليم يقول إن الأحداث تعيد نفسها داخل المحافظة من جديد، وحكومة غير مشكلة بمثابة سد مهدم.
رسالة قصيرة جدا من المستمعة هدى، جاء فيها عن المستمعة هدى: وكلش معجبة بإذاعتكم إذاعة العراق الجميلة، وسلامي للكادر كله.
من كركوك رسالة بتوقيع عين غين يقول: يا ترى أي حكومة هذه ينتظرها الشعب العراقي إذا كانت بمزاجات دول الجوار؟ إيران تريد فلانا، وسوريا تريد فلانا، والسعودية تريد فلان. عجيب غريب أمور قضية، مع حبي وتقديري لإذاعة العراق الحر.
المستمع محمد قاسم من كركوك يود سماع مقام عراقي، وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع المزيد من تقارير المراسلين، نستمع لهذه الأغنية.
قصتنا انتهت كل من طريقه، ضعنا وضاعت ويانا الحقيقه. قصتنا انتهت كل من طريقه، ضعنا وضاعت ويانا الحقيقه. ولو عني رحلتي وعن عيني ابتعدتي،
ولو عني رحلتي عن عيني ابتعدتي.
مشيتي وما صبرتي، ندم واللوم روحي ما تطيق. مشيتي وما صبرتي، ندم واللوم روحي ما تطيق.
قصتنا انتهت كل من طريقه، ضعنا وضاعت ويانا الحقيقه. قصتنا انتهت كل من طريقه، ضعنا وضاعت ويانا الحقيقه.
نجمة صفيت، زمن راد انتفارك مو بدينا، كل واحد تحت نجمة صفيت. ألف مبروك ليج والهم لي، سعادة إن شاء الله وعيشة هني.
ألف مبروك ليج
والهم لي،
سعادة إن شاء الله
وعيشة هني. ولو عني رحلتي وعن عيني ابتعدتي،
ولو عني رحلتي عن عيني ابتعدتي.
مشيتي وما صبرتي، ندم واللوم روحي ما تطيق. مشيتي وما صبرتي، ندم واللوم روحي ما تطيق.
قصتنا انتهت كل من طريقه، ضعنا وضاعت ويانا الحقيقة.
سيداتي وسادتي، أفشلت القوى الأمنية في إقليم كردستان محاولة انتحاري تفجير حزامه الناسف بمجموعة من عناصر البيشمركة، واستطاعت تلك القوات قتل الانتحاري الذي ينتمي إلى ما سمتها كتائب كردستان التابعة لدولة العراق الإسلامية قبل أن ينفذ مهمته بحسب مسؤول أمني. الزميل أزاد محمد لديه تفاصيل أوفى.
أحبطت قوات الأسايش في قضاء بجدر بمحافظة السليمانية محاولة تفجير انتحارية بحزام الناسف لاستهداف تجمع لقوات البيشمركة أثناء تسلمهم رواتبهم، حيث فتحت هذه القوات النار على الانتحاري قبل أن يتمكن من الوصول إلى التجمع. مدير الأسايش العام في الإقليم قادر حمجان قال في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية إن معلومات استخباراتية وصلتنا عن وجود تحركات مشبوهة في إحدى القرى القريبة من قضاء بجدر ودخول أشخاص غرباء إلى تلك المنطقة، وتم على أساس هذه المعلومات نصب الكمائن. وحال اقتراب الانتحاري من تجمع لقوات البيشمركة تم إطلاق النار عليه وقتله. وأضاف حمجان أن الانتحاري ينتمي لكتائب كردستان فيما يسمى بدولة العراق الإسلامية. بحسب معلوماتنا الاستخباراتية فإن هناك محاولات إرهابية لتخريب الوضع الأمني في الإقليم تقوم بها جماعة كتائب كردستان فيما يسمى بدولة العراق الإسلامية، وقد تمكننا اليوم وبالتعاون مع المواطنين الحريصين على صيانة أمن الإقليم من إحباط محاولة انتحارية إرهابية فاشلة لاستهداف عدد من قوات البيشمركة عند تسلمهم رواتبهم في أحد المقرات في قرية الداودية الحدودية التابعة لقضاء بجدر المحادية للحدود العراقية الإيرانية. من هنا أطمئن مواطني الإقليم أننا عيون ساهرة لخدمتهم وتوفير الأمن لهم. وزاد حمجان أن الانتحاري الكردي الأصل فجر نفسه عند إطلاق النار عليه، ما تسبب في إصابة عنصرين من الأسايش بجروح وصفها بالطفيفة، وأكد أن أهمية هذه العملية تكمن في إفشالها قبل تمكن الإرهابي من الوصول إلى هدفه. وأضاف مدير أسايش الإقليم قائلا:
زاگیت
طلبت قوات الأسايش من الانتحاري تسليم نفسه لكنه لم يستجب، ما اضطر قواتنا إطلاق النار عليه وقتله، وقبل موته فجر نفسه وأصاب عنصرين من قواتنا بجروح خفيفة. والأهم في هذه العملية أننا منعنا الانتحاري من الوصول إلى مبتدا. وكتائب كردستان يا جماعة إرهابية سلفية تتخذ من الشريط الحدودي العراقي الإيراني مقرات ومعسكرات لها، وهي واجهة لتنظيم القاعدة الإرهابي في كردستان العراق. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعي الكرام، قبل أن نتابع المزيد من نشاطات مهرجان زرياب الموسيقي في بغداد، نستمع لهذه الأغنية.
I'm a dawatin, صار ربي صار أبكيتني.
إذاعة العراق الحر
نشرة إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. تتوالى أسبوحات وأمسيات مهرجان زرياب الموسيقي لتكشف عن إقبال متزايد للجمهور العراقي الذي يتابع فعاليات الفرق الموسيقية والغنائية المشاركة، ومنها الفرقة الدنماركية التي نجحت في اجتذاب الجمهور العراقي تناغما ورقصا، وعماد جاسم يأخذنا إلى تلك الأجواء.
بهذه الموسيقى التراثية والأغاني الشعبية الدنماركية بدأت فرقة جوردن هوك الدنماركية الأمسية التي قدمتها للجمهور العراقي في مسرح الشباب ضمن منهاج مهرجان زرياب الدولي للموسيقى. الفرقة متكونة من 7 عازفين ومطربتين بالإضافة إلى المطربة الدنماركية الشهيرة جوردن هوك التي سميت الفرقة باسمها، والتي غنت أشهر أعمالها وتمايل الجمهور طربا رغم عدم معرفته بالكلمات ومواضيع الأغاني. ودعت المطربة جوردن هوك الجمهور للرقص معها في فقرة غنائية راقصة حملت عنوان رقصة دنماركية مهداة إلى العراق، والكثير من الحضور شارك من مكانه بالرقص والتصفيق.
تقول بأن رقصة الدنمارك ستنقلها من هناك إلى العراق لتشارك العراق وجنقص ليكون لغة واحدة.
مجيد حميد مدير العلاقات والإعلام في دائرة الفنون الموسيقية أشار أن هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الجمهور في هذه الأمسية عن أيام المهرجان السابقة بسبب تعطش العراقيين لرؤية فرقة غربية، وهذه المرة الأولى منذ 8 سنوات تستضيف العاصمة بغداد فرقة غنائية غربية شهيرة.
ممتاز جدا وجيد جدا وتفاعل يعني حيوي وجاد. نعم أكون هناك في التناغم وتفاعل بين الموجودين في داخل القاعة مع الفرقة.
هل ترى بأن نوع من التغيير صار بالجمهور؟ كل يوم حضور كلش واسع لأجل هذه الفرقة الدنماركية.
والله بجمهور يزداد، وخاصة في هذا اليوم، يعني اليوم فد فعاليات متميزة جدا، هنالك فد نقلة للفولكلور والتراث الدنماركي إلى العراق، يعني هم من خلال الأغاني اللي قدموها والرقصات الشعبية اللي قدموها أيضا.
وبدأ الجمهور سعيدا بهذه الأمسية وبالأغاني وبالموسيقى الغربية الصاخبة التي جذبت الشباب بالمقام الأول وتفاعل معها، بل وغنى الكثير منهم معها وتمنوا أن تتكرر هكذا ملتقيات.
كجو بغداد جو جديد علينا، هو حلو مميز، الفرقة مميزة، ما احنا ما شايفين فرق قبل بغداد من هالنوع أجنبية، بس كأداء مميز وحلو إن شاء الله.
غنيتوا ورقصتوا وياهم تقريبا؟
أكيد أكيد، استمرارية ويد جو حلو أجنبي جديد على بغداد، قلت لك استمرينا وياهم. طبعا الوضع الأمني منع هواي فرق من الوصول، وإن شاء الله أحسن بغداد.
شو رأيك بالفرقة؟
والله كلش حلو، ونتمنى استضافة هيك مهرجانات دولية، وإحنا نتمنى لبلدنا التطور والازدهار، وهذا شيء حلو من أطوادها. اكثر انه البلد بالسلام وما في لا عنف ولا طائفه.
انت جبت عائلتك وجيت؟
انا اخوان صغار تعجبوا هاي اول مره يشوفون هذا الشيء. تعجبت يعني شفت اكو عوائل واطفال جايبين وبالليل وقت يعني متاخر وشي حلو.
في ختام الامسيه صعد على المسرح ثلاثه عازفين عراقيين على الات العود والقانون والايقاع ليشاركوا فرقه جوردن هوك، عزف اعمال تحمل سمات مشتركه عراقيه ودنماركيه كنوع من المزج الموسيقي والغنائي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تخرجت في كلية جامعة المثنى وجبة جديدة من الطالبات والطلاب الذين احتفلوا بحصولهم على الشهادة الجامعية باعتبارها بداية لمرحلة جديدة من حياتهم العملية. حفل التخرج شهد سوء فهم يتعلق بأولوية قراءة القرآن الكريم في المهرجان بحسب بعض المسؤولين المحليين الإسلاميين، لكن ذلك لم يمنع الطلبة وعوائلهم وأساتذتهم من التعبير عن فرحهم وسعادتهم بالتخرج. القصة مع الزميل هادي مهود.
احتفلت جامعة المثنى بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية التربية والعلوم والزراعة بحضور جمع غفير من كبار المسؤولين وأولياء أمور الطلبة. وقبل الشروع بالاحتفال دخل الطلبة الخريجين ساحة الاحتفال في كراديس منظمة يتبعهم الأساتذة وأعضاء مجلس الجامعة ليحتلوا كراسيهم، ومن ثم أعلن عن بدء الاحتفال بآيات من القرآن الكريم. وما أثار دهشة الحاضرين الخروج الغير مبرر لممثلي الأحزاب الإسلامية وبعض أعضاء مجلس المحافظة حال الشروع بدخول الكراديس مكان الاحتفال. وقال المحافظ في كلمته أن المنسحبين كانوا يحتجون لأن الحفل لم يبدأ بقراءة القرآن، لكن رئيس الجامعة الدكتور غازي الخطيب شرح الموقف بالآتي:
واعتياديا في كل الاحتفالات يكون قراءة القرآن بعد ما الناس تقعد، مو يعني اكو هرج ومرج بالساحه، واكو منهاج للقراءه. الاخوان يبين فهموا غلط، وانا ما اعرف لحد الان كيف هذا حصل، لان انا كنت مع مجلس الجامعه في مؤخره الرتب.
طلبه وجهوا عتابا للمسؤولين الذين تسرعوا بترك الاحتفال بتخرج ابنائهم الطلبه.
مع الاسف ضحينا باصواتنا وضحينا بانفسنا في سبيل ننتخب اعضاء مجلس محافظه واعضاء البرلمان وهيك يخذلونا.
بس انا اقول حلو من الافضل يشاركون يعني ولد محافظتهم وبنات محافظتهم هاي الفرحه.
ما لها اي داعي، لويش الاستعجال هذا؟ ومن يكونون هم؟ مو احسن الموجودين؟
كانت الكلمه للطالبه زهراء حسين خضير من قسم التاريخ بكليه التربيه والتي تفوقت على الجامعه بمعدل 94.
بالوقوف أمام حجركم الكريم لأحييكم باسمي وباسم زميلاتي وزملائي خريجي هذه الدورة الثالثة المباركة، دورة الإرادة والبناء من طلبة جامعة المثنى صرح العلم الشامخ على أرض أول العلوم والمعارف الحضارية الإنسانية أرض أوروبا.
الدكتور عبد الأمير كاظم فرهود المعاون العلمي لرئيس الجامعة أحصى لنا أعداد الخريجين للدورة الثالثة للجامعة.
يعني بلغ عدد الخريجين لهذا العام بالدور الأول فقط 294 طالب وطالبة، 181 طالب وطالبة في كلية التربية في أقسام التاريخ لغة عربية جغرافية، 61 طالب وطالبة في كلية العلوم اللي هي أقسام البيولوجي والكيمياء والفيزياء، عندنا أقسام جديدة ما خرجوا السنة الرياضيات والبيئة بعدهم، في كلية الزراعة عدنا انتاج نباتي انتاج حيواني محاصيل حقلية خرجوا 51 طالب وطالبة، هذه بالدور الدور الأول فقط، فيكون المجموع الكلي 294 طالب وطالبة.
في نهاية الاحتفال وزعت جوائز تقديرية للطلبة المتفوقين من قبل المحافظ ومدير الشرطة وغرفة التجارة ورئيس الجامعة وعمداء الكليات، ثم رقص الطلبة على إيقاعات موسيقى عراقية أصيلة، فما حصل كان عرسا جامعيا لطلبة على أعتاب المساهمة في بناء الوطن العراق. هادي مهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
برنامج مواويل الشعر الذي يبث من إذاعة العراق الحر يوم السبت ويعاد بثه يوم الثلاثاء من كل أسبوع، يضيء بالقصيدة والأبذية والموال والعتابة والسويحل والدارمي والمربع البغدادي. مواويل الشعر من إعداد وتقديم فالح الدراجي، فانتظروه يوم السبت ويوم الثلاثاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج كولاج نستمع لهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، أدعوكم لمتابعة حلقة من برنامج كولاج فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
توماس
أزهر
محمود.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة تجميل المدن،
بنايات كيف تنظيمها مع الأرصفة مع الشوارع
بالدرجة الأولى، أنا أعتبرها مسؤولية الحكومة أو الدولة.
محطة استغلال المسافات،
بكل حي سكني أكو مساحة خاصة لممارسة كل الهوايات،
لازم يكون تخطيط حضري وعمراني.
محطة دور المواطن،
هو دور مشترك المواطن والدولة أو الحكومة.
المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج كولاج
محطة تجميل المدن. أصدقائي، شلون الواحد يجمل المدينة؟ شلون نقدر نعمل من مدينة بها أوجه حضارية؟ يعني كان يكون شكل المعمار بالإضافة إلى الأوجه الثقافية والحضارية الموجودة بداخل المدينة. من الضروري جدا أن تصنع مدينة بمعالم حضارية بنفس الوقت بمعالم معمارية بالإضافة إلى المحافظة على التراث، ناهيك عن بعض الأمور اللي هي العلاقة بالنظافة والتنسيق والترتيب وغيرها من الأمور. نسمع.
التجميل المدني يجي يعني ترك المساحات الخضراء، أهم شيء هذا. المساحات الخضراء المتواجدة بأوروبا هنا لا يمكن أن يتعدى عليها. هنا نظام البيئة نظام ما ممكن واحد يتجاوز عليه حتى لو يكون أكبر واحد بالدولة، إضافة إلى تكوين القوانين لحماية هذه المساحات الخضراء.
تجميل المدن من وجهة نظري جدا مهم، وهو مسؤولية مشتركة طبعا بالدرجة الأولى، أنا أعتبرها بالأمور الكبيرة طبعا مسؤولية الحكومة أو الدولة، وبالدرجة الثانية المواطن هو بالتالي حافظ على هذا الشيء. فيبدأ من الأشياء الكبيرة، هو الإعمار والبنايات الحديثة والجميلة اللي منظرها جميل، إلى الأمور البسيطة الصغيرة في أبسط أحياء المدينة.
بالنسبة لموضوع تجميل المدن، هذا موضوع شائك وكبير، ولازم يتخذ من عدة اتجاهات. من وجهة نظر الناس الأكاديميين اللي هم المهندسين والفنانين، ومن وجهة نظر الناس الطبقة العامة اللي تعيش بالمدن. فبالنسبة لوجهة نظر المهندسين، يأخذوها من ناحية التخطيط الحضري والعمراني، إنه شلون يقسمون الزونات الموجودة بالمدن بحيث كل زون يكون إلى وظيفته الخاصة، وبعدين تدخل الإليمنتس العناصر الصغيرة على الشوارع وعلى الأحياء اللي هي يتخذ وظيفتها الناس الفنانين الأكاديميين.
عندك خلفية ثقافية زيان تجميل المدن مثلا بنصبها الفنية،
هاي كل المكونات شيء يكمل الثاني، واحد يكمل الثاني. البنايات كيف تنظيمها مع الأرصفة مع الشوارع مع المناطق الخضراء، مع بعض اللوحات الفنية اللي هي التماثيل وغيرها اللي موجودة في أكثر المدن، وخاصة روتردام اللي احنا عايشين بها. نشوف في السنتر ماردون بعض التماثيل اللي تدل على الحضارة وتدل على معاني كثيرة، واحد يكمل الثاني بالضبط، هو تكملة للمدنية.
حتى بأوروبا هنا بالساحات دائما يخلون فد نصب أو فد رمز لهذه القرية أو هذه المدينة. طبعا النصب والرمز يخلوه تاريخي، يعبر عن حقبة زمنية بهذه المدينة أو القرية. يعني مثلا قد تكون كشكل سفينة أو شكل الثاني، مثلا إذا تكون المدينة على البحر يخلون دائما شكل سفينة قديمة، شلون بدأوا الملاحة بالبحر بدايتهم وهكذا.
احنا دائما كنا نعتقد انه اوروبا المدن الاوروبية الكبيرة اعمار وبناء وبنايات حديثة وكبيرة، لكن لما وصلنا شفنا العكس، الحكومات او الدولة او حتى الناس عندهم ايضا هذه الثقافة، يحاولون يحافظون على التراث القديم جدا، وشون نقول بمصطلحنا يداروه ويخافون عليه.
اي بس هو كأساس لازم يكون تخطيط حضري وعمراني للمدن ككل، وبعدين تبدي العناء. هاي تعتبر عناصر الفينيشينج هي التجميلية، اللي انه لما يكون عندي بارك انه شلون اجمله حسب البيئة المحيطة بالبارك والناس اللي عايشين بيها وشنية خلفيتهم الثقافية، فحاول احط لهم فد عنصر حتى يقدرون يستوعبوه لان تتخاطب المجتمع.
في حين احنا بلداننا ايضا موجودة فيها كثير من الازقة بها العلاقة بالتراث والشوارع، يعني
احنا للأسف هذه الثقافة ما موجودة عندنا وكل شيء قديم للأسف، يعني للأسف اندثر ودفن وهدم للأسف، يعني هذا الشيء، فما بقى شيء من القديم عندنا إلا القليل القليل اللي أتمنى يحافظ عليه. هذه الأزقة الجميلة أنا لما زرتها، طبعا أي مكان كنت أزوره بهذه العواصم الأوروبية العريقة اللي نقول عنها كله كان يذكرني بالعراق، موجود بمدن عديدة عندنا، يعني إحنا هذا الشيء مو جديد علينا
بالعراق بصراحة، بس يمكن عندنا ساحة اللي موجودة باب الشرجي، ساحة النصب الحرية، لأن هو هذا المركز بغداد وقلب بغداد، فالفنان اللي وضع نصب الحرية كان يريد يعبر عن فتشي عن تاريخ بغداد المعاصر.
بالضبط، هو هذا ما يصنع الفن والمدنية والحضارة بخروج الطاقات. هنا أكو تنظيم، أكو تساوي في كل الأعمال، يعني ماكو إنه فقط الكرة القدم هي ذاك البجت القوي اللي يصرفون عليه كله، لا، أكو مكانات خاصة فنية، أكو ناس تمارس الرياضات اللي الداخلية في القاعات الداخلية، أكو مسارح في كل مكان هنا، أكو سينمات، أكو أشياء فنية للأطفال والكبار. كولاد
حبيبي الغالي خيرك، ما قول بس انت وضميرك، والله انت الوحيد اللي عني غايب.
حبيبي محطة استغلال المساحات. أصدقائي، على الرغم تواجد البناء المعماري في أوروبا، أيضا هناك استغلال المساحات. أيضا تجي بدراسة موضوعة من قبل الدولة، هذه المساحات هي جزء كبير تشكل من أهميتها للمواطن من الناحية الاجتماعية. نسمع.
طبعا المساحات تستغل هنا، أولا البناء يكون خصوصا بداخل المدن بشكل عمودي كله، يعني ما في بناء أفقي إلا يعني قليل جدا خارج المدن من أجل استغلال المساحات. ولكن حتى لكون هذا البناء عمودي، يعني يكون مثلا شقق سكنية هو أو بيوت، يكون بطريقة مدروسة وصحية جدا بحيث تدخل الشمس من مكان وتخرج من مكان.
أي يعني أنا بالنسبة إلي استغلال المسافات لازم يكون أول شيء بالتشجير، ثاني شيء لازم يكون فد مكانات باركات للأطفال حتى يعبرون عن الهوايات الموجودة. هاي الأعمار ما بين 8 إلى 15-16 سنة دائما يريدون يعبرون فد شيء بداخلهم، دائما أكو فد شيء بداخلهم يريدون يعبرون عنه، فهذه المساحات لازم يشوفون شنو خلفية الطفل وشنو خلفية الشخص اللي موجود بهذه المدينة أو القرية، شيء اللي يعبر بداخله.
هو هذا القصد اللي أنا دا أقول عنه، أنه في كل حي سكني أكو مساحة خاصة لممارسة كل الهوايات اللي منها ضمنها الرياضية، مو شرط الرياضية، أكو مكانات خاصة للأشياء الفنية، بعض المدارس بها قاعات تستغل حتى بعد دوام المدرسة.
يمكن كثير من الناس ما منتبهي له، وهو الجانب الاجتماعي، أنه تجمع الناس، تجمع الأطفال، آباء وأمهات الحي يتجمعون، خصوصا إذا يكون أطفالهم صغار. هذه المساحات تستغل خاصة في فصل الصيف، في معظم المدن الأوروبية يكون هناك نشاط اجتماعي ثقافي فني، فرق موسيقية.
كل مجمع سكني لازم أكون مساحات لممارسة الهوايات حتى نطلع الطاقات من كل شخص، وخاصة الشباب إذا ما عندهم مساحات اللي يمارسون بها هواياتهم وطاقاتهم الرياضية أو الفنية أو كل الأعمال الباقية، راح تنعدم كل الطاقات وما راح يكون أي مجتمع مدني متحضر.
المساحات الموجودة في العراق كلش كبيرة.
في جنوب العراق أنا أشوف الناس تحتاج دائما إلى ملاعب كرة قدم، لأن عندهم هواية جنوب العراق كلش كبيرة على كرة القدم، بس ما يلقون المساحة ولا الخضار اللي يقدرون يمارسون به لعبة كرة القدم. بالضبط، يعني دا يستخدموها للنفايات، يعني هي المساحات دا تستخدم للنفايات، بينما من تكون بها تنزرع وتكون بها التخطيط مال الملعب كرة القدم، هم شباب المنطقة نفسهم حيحافظون على نظافتها، ما حيمنعون الناس انه يرمون الأزبال، لان هم يوميا دا يستعملوها، استعمال يومي حيصير لهم.
كولاج
قوم يا دكتور ما ينفع دوا، قوم يا دكتور ما ينفع دوا، درج روح الناس مو كلها سوا، ياهو قبلك طيب جروح الهوى، وياهو قبلك طيب جروح
محطة الهوى. دور المواطن. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، دور المواطن أيضا موجود، لكن الدور الرئيسي اللي تلعب الدولة هو الدور الأول، يعني بدون توجه من الدولة إلى العناية والمحافظة والمتابعة من قبل الدولة عن طريق الشركات والمنظمات، بهذه الطريقة يبقى أيضا دور المواطن بالمساهمة بالحفاظ على هذه الممتلكات الموجودة داخل المدينة. نسمع.
هنا هو الشيء اللي احنا ما نفتهمه بالدول العربية او دول الشرق الاوسط. هنا الانسان اغلى ما يكون، واعتقد الدولنا العربية الانسان ارخص ما يكون، وهذا الفرق اللي ما قاعد نفتهمه احنا بهذه الدول اللي كنا عايشين بيها. هنا الانسان له قيمة حتى لو وصل بعد 100. ما هو هذا الفرق؟ انه كل مواطن هنا، ما هو الدولة مو ملك الحكومة، يعني هذا الفرق. هنا الدولة ملك الشعب، لان كل دافع الضرائب هي الشوارع ملكهم والساحات والتنظيم كلها ملكهم، أما في دول الباقية الدول العربية ملك الحكام.
هو السلسلة تبدي إنه المواطن دائما يتصرف بالضمن الحدود الموجودة إليه، في حين هي الدولة لو مبادرة من البداية إنه تسير المواطن في خط معين، هو حيمشي على هذا السيستم بدون ما يحس. المواطن هو فرد، بس الدولة هي مجموعة مؤسسات، هي اللي حتجبر المواطن، من حتخلي هذا المكان نظيف، حتجبر المواطن انه ما يحط الاوساخ به.
انا اعتبر الحكومة او الدولة دورها مثل دور الام والاب، مثل دور المربي، يعني هي تربي المواطن وتعلمه. يعني انا شفت المواطن، واحنا اخذنا طبعا اشياء كثيرة اقتبسناها بعيشتنا بأوروبا، انه يخاف على بيئته ويخاف على شارعه ويحافظ عليه.
المحطة المفتوحة لو كنت انت مسؤول اول شيء تبدي بيه شنو؟
بناء الإنسان هو أصعب شيء، ولكن هو ضمان لمستقبل ملايين السنين، يمكن مو مئات السنين. بناء الثقافة، بناء الإنسان أصعب ما يكون. إذا أنت تبني بناية جدا جميلة وعندك إنسان جاهل، ثاني يوم يكسر لك ويخرب. أنت ابني الإنسان أول مرة، وبعدين ابدي بالبناية.
أول شيء أهتم بالشوارع، يعني تكون شوارع منسقة ومنظمة، ويكون السير بها أو المرور بانسيابية ومخصصة، شوارع للسيارات وممرات خاصة للمشي للمشاة. هذا أحلى شيء موجود أنا شفته هنا بالمدن، هذا اللي تفتقد إلى معظم بلداننا العربية.
أول شيء بالبداية أنا أغير التخطيط الحضري مال المدن كلها، يوضع لك وين ممكن تكون المستشفى، وين ممكن أن تكون مراكز الشرطة، وين ممكن أن تكون الباركات، وين ممكن أن تكون المقابر. احنا في مدن العراق المقابر صايرة في سنتر المدن. تخطيط الحضري انه لازم يقسم الزونات، زونات السكن وين، زونات العمل وين، زونات دوائر الدولة وين، حتتقسم بدون ما يحس المواطن.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، المتابع تحياتك.
كل طفل انحرم من كل لعبة يتمناها، لكل العراقيين ما عدا اللي مو أصلهم عراقي وسموا نفسهم عراقيين.
تحياتي إلى والدتي ووالدي وإلى أصدقائي وإلى كل أهل العراق.
أبعد تحياتي لكل أهلي وصديقاتي وأقاربي بالعراق وخارج العراق، إلى كادر إذاعتكم المحترم كله، وإلى كل من يستمع إلى برامجكم.
كولاج.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.